موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
عقيدة الثالوث من الكتاب المقدس تاريخ الكنسي كتابات أباء الكنيسة ومن الخبرة الليتورجية
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم الابد امين. في خمس حلقات متصله سنتكلم عن عقيده الثالوث من الكتاب المقدس ومن التاريخ الكنسي ومن كتابات اباء الكنيسه ومن الخبرة الليتورجية. يعني حددنا مجال البحث الكتاب الآباء التاريخ الخبرة الليتورجية. قبل ما نفتح الموضوع موضوع الثالوث لازم يكون واضح في وعينا ان العصور اللي مرت على الكنيسة في مصر وفي العالم العربي بشكل خاص تميزت بثلاث مراحل كبيرة، كل مرحلة منها لها تأثير مباشر على الثقافة الكنسية. يعني مرحلة التدوين باللغات القديمة اللي هي اليونانية في مصر، السريانية عند السريان، اللاتينية عند الغربيين، وبعدين القبطية في عصر ما بعد مجمع القدوري، ثم مرحلة الترجمات التي بدأت تقريبا القرن العاشر عندما ضعف ومحل استخدام اللغة اليونانية في الحديث وفي المعاملات اليومية، وكذلك القبطية أيضا، فاتجهت الكنيسة إلى استخدام اللغة العربية، وده وضع كان موجود عندنا في مصر وسوريا ولبنان وفي العراق، ما عدا الإخوان السريان حافظوا على استخدام اللغة السريانية بشكل أكمل من استخدام اللغة القبطية في مصر، والروم حظوا على استخدام اللغة اليونانية. احنا دخلنا في عصر المرحلة الثانية، مرحلة الكتابة باللغات العربية من العاشر لحد العصر الحديث. المرحلة الثالثة ما كانتش بس خاصة باللغة اللي هي مرحلة العصر الحديث، ابتدت بالنهضة، والحقيقة يعني ده شيء يعني متزامن مع الحركة الوطنية والثقافية، ان لما جاء الاحتلال الفرنسي في سوريا ولبنان والعراق، وجاء الاحتلال البريطاني في مصر والسودان، مع الاحتلال جت حركات التبشير، ومع المبشرين الكاثوليك والبروتستانت دخل لينا الفكر الغرب ابتداء من 1882، ونشاط الإرساليات كان أصلا نشاط ثقافي. علماء الاجتماع في الغرب عندهم نظرية مهمة لازم تتقال في إيجاز شديد لأنها مش موضوعنا، وهي أنك أنت إذا غيرت الثقافة تقدر تغير العقيدة. تغيير ثقافي ممكن يغير العقيدة، وربما يعني سياسيا لما دخلت الثقافة الغربية في حركة التجديد في العالم العربي، نقل المؤلفات الأوروبية، يعني الجيل المعاصر يمكن ما سمعش على اسم المجلة الجديدة لسلامة موسى، أو النشاط الثقافي للمهاجرين اللبنانيين اللي هو جورج زيدان اللي عمله الهلال، وبشارة تكلة اللي عمل جريدة الأهرام، وحركات الترجمة اللي بدأت في أواخر القرن 18 أو 19 دي غيرت الثقافة، اتخذت فكر سياسي وإنساني مهم، وجابت تغيير سياسي أضعف الدور العقيدي للديانات اللي هي المسيحية والإسلام. طبعا ردة الفعل كانت في ظهور جماعة الإخوان سنة 28، رد فعل الاحتلال ورد فعل للشعور بالاغتراب الثقافي، وشعور لأن الثقافة جاءت بتغيير الانتماء. يعني أنا أذكر إن لما كنت في مدرسة ثانوية كان عندنا كتاب بتوزعه كان اسمها زمان وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم، كان عندنا كتاب اسمه المنتخب من أدب العرب، وكان كتاب جيد جدا بس ما كانش بيتدرس، كان بيتقري في منتخبات من الشعر العربي إلى آخره. وبعدين نشأ بجانب هذا نحن كنا أكتر ناس بنقرأ رواية الجيب وسلسلة الهلال وما يترجم من الأدب العالمي، كانت حركة الترجمة حركة قوية جدا، فكنا نعرف الأدب العالمي أكتر ما نعرف الأدب الكنسي. يعني عشان خاطر الجيل الحالي يكون واعي وفاهم، أول كتاب كنسي يطلع في السوق يعيد الاتزان للثقافة القبطية كان كتاب بسن الرهبان، ويلي في مسافة زمنية قصيرة كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية. بجانب كده كان في مجلة الصخرة للرون أرثوذكس الأستاذ حبيب جرجس، الأستاذ حبيب سكاكيني، ومجلة الكرمة الأستاذ حبيب جرجس. وبعدين بعد الاثنين دول، يعني تقريبا بعد وفاة الأستاذ حبيب جرجس، ابتدت مجلة مدارس الأحد. أنا بعيد التاريخ الحديث ده إخوة، لأن التاريخ الحديث ده هو المشكلة الكبرى اللي احنا بنواجهها النهاردة، إن عندنا أجيال تربت في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات على كتب الإرساليات، وكانت بداية العودة للأباء كانت عن طريق الأب القمص متى المسكين. ده شيء يجب أن يذكر، ده شيء خاص بالتاريخ المعاصر بتاعنا، يذكر بالفضل لهذا الراهب العصامي الجبار اللي عاد تعمير الدير بوسطة الرهبان اللي كانوا معاه، وقدم تراث أبائي لأول مرة، فابتدى يدخل طيار أبائي في وسط الثقافة القبطية، وطبعا خلق ردات الفعل المعروفة عند بعضكم، والتي أدت في النهاية إلى تحريم قراءة كتب الأب متى المسكين وجمعها وحرقها إلى آخر الكلام، لأن اللي بيعمل كده ده الجيل اللي تربى على كتب الإرساليات اللي كانت موجودة في الثلاثينات والأربعينيات، واللي في الحقيقة في حقيقة الأمر لازال بعيد بعد كبير جدا عن التيار الثقافي الروحي والنسكي الحقيقي للكنيسة القبطية العريقة. طب ايه علاقة الكلام ده بالثالوث؟ العلاقة واضحة جدا. في ايه؟ في ان لو جماعة الكتب العقائدية بتتكلم عن الثالوث هتلاقيها تتعدى على ايد واحدة، كتاب علم اللاهوت النظري للأب ميخائيل مينا، كتاب كويس مستقى من مصدر لبناني نشر في لبنان، نشر واحد مروني، وأنا نوهت لهذا المصدر في كتاب القديس أثناسيوس مواجهة التراث الروحي الغير أرثوذكسي. كتاب أصل الكنيسة السبعة للأستاذ حبيب جرجس، وده نقل برمته من كتاب الأنوار في الأسرار لمطران الروم الأرثوذكس جراسيموس مصر. الخريدة النفيسة، الخريدة النفيسة لإسيدوروس، ومقالات نشرت في مجلة صهيون اللي هي المجلة كانت مطلعها الأسقف إسيدوروس، وده كان أسقف وجرد ظلما من رتبة الأسقفية، وكان عمل كنيسة في الإسبكية، وتحولت هذه الكنيسة بعد كده إلى فرن لإنتاج الخبز بعد وفاته. الكلام ده يعني وإن كان مؤلم، لكن هذه هي حقيقة التاريخ كما نعرف، ودي الحقيقة اللي إحنا يعني بنقولها من أجل خلق اتزان في البحث. يعني أول ما سمعنا على كتابات القديس أثناسيوس كان في كتاب تجسد الكلمة، وأول مرة نعرف حاجة عن لاهوت المسيح كان في الرد على الأريوسيين، وكانت مقتطفات ترجمت من اللغة الإنجليزية للغة العربية، وقام بالترجمة أستاذنا الراحل الكريم الدكتور رهيب عطا الله. المصدر اللي احنا كنا بناخد منه العقيدة كان محاضرات اللاهوت النظري للأب أوجين دي بليسي، وهنا في واقعة خاصة بالتاريخ، إن نيافة الأنبا بشوي أخذ محاضرات اللاهوت النظري بتاعة مجلة الكرمة ونشرها وحط اسمه عليه، ما أجنة بتاعته أوجين دي بليسي، حط اسمه هو يعني. لما واجهته بالاضطر ينشر طبعة جديدة، وكتب تحتها ينشرها الأنبا بشوي، كويس ومناش حاجة. طريقة البحث يا إخوة الأرثوذكسية ليست كطريقة البحث الموجودة في الكتابات الغربية عند إخواننا الإنجليين والكاثوليك. هي طريقة بحث لها مميزات، يعني اللي يقرأ المقالات الأربعة ضد الأريوسيين، وهنا حتى الإخوة اللي درسوا أباء رجعوا بالنظرة الألمانية إن هم ثلاث مقالات بس، والرابعة دي مش بتاعة أثناسيوس، ده على أساس المدرسة الألمانية التاريخية اللي بتقول يعني إن المقالة الرابعة دي الحقيقة مصطلحاتها مختلفة وأسلوب الكتابة مختلف، بتبقى بتاع حد تاني غير أثناسيوس، لكنها ماشية في اتجاه القديس أثناسيوس. أوريك تأثير البحث الغربي على الفكر القبط المعاصر، مجرد يعني لمح. لما نقرأ المقالات الأربعة أو الثلاثة للقديس أثناسيوس وكتاب الثالوث القديس كيرولوس والموسوعة اللاهوتية الكبرى ليوحنا الدمشقي عن الإيمان الأرثوذكسي، نجد إن عندنا نقطتين مهمين. النقطة الأولى إنك لما تيجي تحدد معنى مصطلح آبائي كتابي بتحدده من خلال تحدد معناه يعني وتشرحه من خلال العلاقة بين الله والإنسان. يعني ما فيش تحديد أكاديمي لغوي جاف مجرد abstract، يعني زي ايه؟ زي كلمة أقنوم، كلمة سريانية الأصل ليس لها أصل في العربية، وتعني ما هو كائن، الكينونة، الوجود. وخذوا بالكم يا إخوة من النقطة الحساسة في المنهج الأرثوذكسي، أنك أنت بتتكلم على الوجود أو الكينونة، يعني قبل ما تديني لفظ وتديني مصطلح لاهوتي نكون متفقين ان احنا بنتكلم على ما هو موجود في الواقع. يعني مش بنتكلم على موضوع لغوي بحت ليس له وجود في الواقع. والواقع هنا، ومش لازم النقطة دي تضيع مننا، الواقع هو الوجود الإنساني، الكينونة الإنسانية مش هي الدليل على وجود كينونة الله، وإنما الكينونة الإنسانية لا يمكن فهمها بدون الله. ما دام الإنسان كائن فهذه الكينونة مستمدة من الكائن. يعني يجب أن يكون الله كائن لكي يكون للإنسان وجود. أرجو العبارة دي تكون خدت بالكم منها، يجب أن يكون الله كائن لكي يكون للإنسان كينونة وجود. الأقنوم كلمة تطلق على ما هو كائن، على ما له وجود. في اليونانية بنقول هايبوستاسيس، وهايبو معناها تحت، ستاسيس قايم واقف موجود، اللي هو الشيء اللي يثبت ويعطي كينونة ويعطي أساس اللي هو موجود. وفي اللغة العربية المتأخرة شيء له وجود معين، تعيين هنا يعني كينونة لها معالم واضحة حقيقية، لأن الإنسان له معالم واضحة حقيقية مستمدة من المعالم الإلهية الواضحة حقيقية، وجود معين، تعيين، مش بالمعنى الموجود في وزارة العمل تعين واحد في وظيفة، لا ده تعيين يعني شيء محدد، شيء له كيان. أنا بوسع الكلام عشان خاطر يقدر المستمع يقدر يفهم أنا بتكلم عليه. فالثالوث هو قضية وجود، قضية كيان. ولذلك كان من الضروري نشر دراسة يوحنا زيزيولس الوجود شركة، كتاب جيد جدا وله أصداء في العالم الأكاديمي، رسالة دكتوراه وأبحاث اتعملت على الكتاب، لأن الأول مرة يطلع كتاب أرثوذكسي يقول بمنتهى الصراحة إن فيما نحن نتكلم عن الثالوث نحن نتكلم أولا عن القضية الكبرى التي تسبق كل القضايا، وهي قضية الوجود. وقضية الوجود هي القضية الأساسية التي تسبق كل الفلسفات وكل النظريات وكل المصطلحات وكل اللغات مهما كانت. يعني انت لازم يكون في شيء موجود، وهذا الشيء الموجود هو الله الكلي الوجود او الواجب الوجود، وان الانسان يستمد وجوده من الله، وده جيد، جيد جدا. فإذا لما نرجع للعهد القديم تلاقي إن الله بعد سفر التكوين بيظهر لموسى بيقول له أهيا أشر يعني أنا الكائن، أو أنا الكائن الذي سوف يكون، حسب الترجمات المختلفة اللي موجودة في الكتب المعاصرة. ده ظهور الرب لموسى في العليقة. عندنا هنا في العهد القديم بداية الكلام عن الثالوث، والغربيين والنقاد اللي بيهاجموا المسيحية بشكل خاص يقول لك يا أخي ما فيش ثالوث في العهد القديم، ده الثالوث ده اختراع مسيحي. لا، الثالوث مش اختراع مسيحي، الثالوث هو استعلان الله في التاريخ، واستعلان مرتبط بمراحل نمو علاقة الإنسان بالله. احنا عندنا عهدين، عهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم موضوع الثالوث موضوع مضمر مخفي، لأن انت بتولى عن الله كثالوث، لأن العهد ما كانش فيه عمق الشركة اللي أعطيت بعد كده في العهد الجديد، فما بتتكلمش عن الثالوث بنفس القوة وبنفس الوضوح وبنفس الجمال اللي موجود في العهد الجديد، لأن العهد القديم ما فيهش العلاقة اللي أسست بعد كده. طب إيه السبب إن إحنا عندنا عهدين؟ يعني طبعا هذا سؤال يبدو كما لو كان يعني معضلة كبيرة جدا. لا، ما هوش معضلة ولا حاجة. هو إن الله في محبته الكبرى للإنسانية ينقل الوعي الإنساني من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الإدراك، إلى مرحلة البلوغ، إلى مرحلة ما بعد البلوغ، مرحلة الكمال في الدهر الآتي. وفي ناس في العهد القديم عدوا على المراحل دي، زي أخنوخ وزي إبراهيم وزي إيليا النبي وزي أشعياء، وفي ناس ما قدرتش. يعني العهد القديم ما كانش إعلان خاص بالطفولة وحدها، لما كان فيه استعلانات عن الله. يعني الرب يسوع المسيح يقول إيه؟ أبوكم إبراهيم أراد أن يرى يومي فرأى وتهلل. يعني إيه بقى اليوم اللي كان إبراهيم عاوز يشوفه؟ هو أن يرى الابن المتجسد ومن خلاله يعرف الآب. وإن استدعاء موسى وإيليا على جبل التجلي، إن الاثنين مش بس شهادة لألوهية الرب يسوع، إنما لأن الاثنين كانوا في لديهم رغبة نبوية في معرفة مجيء الكلم المتجسد. الاثنين يعني كان عندهم غيرة على عبادة الله الواحد، والاثنين دخلوا أرض الموعد مع يسوع المسيح رب المجد في التجلي. العهد القديم عهد الطفولة فيه كلام كتير جدا عن الله، وفي احنا بنسميها بالعربي إرهاصات لبداية العهد الجديد في وعد الله انه يجيب عهد جديد، ليس كالعهد الذي قطعه مع الشعب عندما أخرجهم من أرض مصر. فلذلك في العهد الجديد اختلفت المصطلحات اللاهوتية كلها، لأن العلاقة تختلف فالمصطلحات تختلف. بعكس، إن بيبقى المصطلحات تخلق العلاقة، ده مش موجود عندنا في المسيحية، ده ينطبق على الإسلام. القرآن خلق الإسلام وهو قاعدة الإسلام الأولى والأخيرة، ولكن إحنا عندنا التجسد خلق المسيحية، لأن الشركة ومعرفة الله خلقت الأناجيل. الأناجيل لم تؤسس المسيحية، وإنما المسيح المتجسد رب المجد هو الذي أسس المسيحية، إنما من غير القرآن ما فيش إسلام. فالدعوة اللغوية الفكرية بالكلمات هي دعوة الإسلام، والدعوة بالعلاقة وبالشركة وباستعلان حقيقة الله وكيانه هي الدعوة المسيحية التي تسير في نفس اتجاه الدعوة النبوية التي جاءت في العهد القديم، وتختلف اختلافا كبيرا عن دعوة الإسلام. أنا طبعا بجيب سيرة الإسلام ليس عن خوف، وإنما لأني أرى أن هناك خلط يحتاج إلى فرز، وإن الإسلام متروك لعلماء الإسلام فهم أقدر مني بالكلام عنه. إذن هنا عندنا حقيقتين أساسيتين في العهد القديم: الله يعلن عن نفسه في الخلق، ويعلن عن نفسه في الفداء والخلاص. ولو أنت مسكت العهد الجديد هتلاقي أن الله الذي أعلن عن نفسه في الخلق هو الذي أعلن عن نفسه في الخلاص، وأن الخلق والخلاص هما الدعامتين الكبيرتين التي عليهما تسير كل الحياة الإلهية الإنسانية من بداية خلق العالم إلى أن يأتي الرب يسوع المسيح له المجد الدينونة. طبعا استعلان الله كخالق هو ضروري، لأن الله الخالق هو الله الذي وضع في الحياة الإنسانية المعرفة به. في القداس يقول لك أنت أعطيتني علم معرفتك، يعني أنا بعرف الله عن طريق الله. وخطأ كبير أشار إليه الأب متى المسكين، يقول لك الله عرفوه بالعقل، قال ده غلط كبير، الله لا يمكن معرفته بالعقل. صحيح، لأنك لو قلت الله يعرفوه بالعقل يبقى أنت في حقيقة الأمر استغنيت عن الوحي. وطبعا يعني الأدب الشعبي ليه طريقة في الكلام غير الطريقة بتاعتنا الصحيحة يعني، وإحنا ساعات بننسى يعني أن الأدب الشعبي هو في الحقيقة الكبوة والسقطة الكبرى للحياة الدينية في أي مكان من العالم، مش بس في مصر، حتى هنا في أمريكا وفي أوروبا. أدب الشعب ده خطير جدا، اللي هو الأدب السماعي أو الأدب المسموع، يعني لأنه يفتقر للأصالة ويفتقر للعمق. الله عرفوه بالعقل؟ لا، الله ما يتعرفش بالعقل خالص. قال يعرف بالاستنارة، والاستنارة هي عمل روح القدس، والاستنارة هي في حقيقة الأمر تأتي نتيجة العلاقة الكيانية بين الله والإنسان، أن الإنسان في الأصل خلق على صورة الله. خلق على صورة الله ده يعني أنا على ما أظن أنا كنت الوحيد اللي كتب هذا الموضوع باللغة العربية في مذكرة مش كاملة لطلبة الإكليركية في طنطا. الله معروف بالعقل؟ لا، مش معروف بالعقل، لأن الإنسان صورة الله، فهو يحمل في كيانه الإنساني الآليات أو المؤهلات التي تمكنه من معرفة الله. وإحنا هنا عايزين نفصل بين ما ضرب في هذه الإمكانيات من تشويه والفوضى والانحلال الذي أصاب الإنسان، وما بين الحقيقة الكيانية الخاصة بالإنسان، وضع الأصل اللي كان موجود عليه والتشويه اللي دخل عليه. يعني ناخد أربع نقط مهمين علشان يبقى الكلام عنه على الصورة اللي هي كلام واضح. زي إيه؟ واحد، رغبة الإنسان في الكمال، هو أصلا من الصورة الإلهية، أن الله وضع في قلب الإنسان عطش للكمال، ولذلك الإنسان عنده نوع من القلق وعدم الاستقرار إلى أن يصل إلى ما هو أكمل وأعظم وأجمل. رغبة الإنسان في نمرة 2، رغبة الإنسان في أن يحصل على شيء دائم باقي، مش لأنه مهدد بالموت، وإنما لأن له عطش إلى الخلود. إنسان عنده عطش حقيقي للخلود، وهو يخلد نفسه بطرق أخرى تؤكد أن هذا العطش قد شوه وحول إلى أمور أخرى لا داعي لذكرها من ضمنها الجنس. لكن يعني إحنا عارفين الجنس اللي يؤدي إلى الخلود. رغبة الإنسان في أن يكون دي يعني من أجمل ما أتى به علم النفس المعاصر. أنا كان عندنا مؤتمر يوم الجمعة اللي فات ده، بس يعني من 3 أيام كان عندنا هذا المؤتمر، وكنت بسمع الكلام اللي بيقولوه علماء النفس. كان عندنا 4 من علماء النفس في المؤتمر، يقول لك الإنسان في بحث دائم عن الشركة. طيب كويس، وإن الشركة دي هي اللي خلقت الإنسان وخلته يبحث عن الأسرة ويبحث عن جماعة. يعني الإنسان المعاصر هنا في المجتمع الأمريكي، الإنسان المعاصر في المجتمع الأمريكي لا يستطيع إلا أن يكون عضو في جماعة. مصر نفس الحكاية، الإنسان لا يستطيع أن يعيش في عزلة. عندنا كتاب بالعربي قلته قبل كده، وده الحقيقة كان في سلسلة الألف كتاب بترجمة تامر رئيس جمال عبد الناصر لبرجائف المجتمع والعزلة، كتاب مهم جدا. صحيح ما بيتكلمش عن اللاهوت بشكل أساسي، إنما يعني يضخ بعض الثقافة في الموضوع الغائب من الوعي، وهو أن الإنسان صورة الله ومثاله. يبقى إخوة، أنا هنا لما أتكلم عن الصورة والمثال في الرغبة في الشركة، الرغبة في المحبة، النقطة 4 الأخيرة هي الأنا. إحنا بنسميها في اليوناني والإنجليزي إيجو، من الفعل اليوناني يعني الأنا. الأنا دي التي تبحث عن حاجتين، عن معرفة الإنسان بذاته، وعن استعلان هذه الذات في العلاقات الإنسانية. يعني بترجع لموضوع الفرد والمجتمع، ولكن في قلب الفرد والمجتمع بتبقى الأنا. الأنا طبعا ما بتكلمش على الأشكال المرضية في حالات النرجسية أو حالات المرض العقلي والنفسي، أنا بنتكلم عن الأنا كحقيقة كيانية موجودة في كل البشر. أنا هنا كلام عن الصورة الإنسانية، هذه الصورة قد تبدو إنسانية لكنها تحمل في داخلها الصورة الإلهية، لأن الله هو الكامل، الله هو الموجود، الله هو مؤسس الشركة، الله هو الذي أعطى القوة الخلاقة التي تعلو على كل القوى الأخرى، القوى الخلاقة المستضعفة في الثقافة العربية المعاصرة، وهي قوة المحبة. استضعاف المحبة لأن في انحراف ثقافي خطير جدا، وهو اعتبار العنف هو الحل لكل المشاكل. وبنسمع طبعا على الحاجات اللي بتحصل في حصلت في ليبيا واللي بتحصل في سوريا، وعن الحل الأمني وعن انهيار الأمن في مصر وعن العنف، يعني العنف المسلح والعنف الثقافي أيضا له صور أخرى، لها مظاهر كثيرة في الهجوم على الناس وفي نشر الكذب وتزوير الحقائق وخلط المعلومات ويدخلك في متاهات نفسية عقلية. ده نوع من العنف يمارس بواسطة مجموعة مدربة من الناس. انت مثلا بتسمع على احداث مسبيرو والاحداث ميدان التحرير وعلى احداث مش عارف شارع ايه وميدان ايه، يقول لك اليد الخفيه اللي هي الناس اللي اتقتلت واللي طلعت احكام براءه لبعض ضباط الشرطه. وطبعا انا ما اتكلمش عن المحكمه، ليش دعوه، انا من الشاهد، لكن عاوز أقول إن في ناس قتلة، وإن لحد دلوقتي القتيل معروف ولكن القاتل غير معروف، والقاتل الذي يشار إليه بيخش المحكمة وبياخد براءة من أول جلسة. وآليات الحكم ده موضوع تاني، لكن نوع من العنف يمارس لتخويف المجتمع لكي لا يصور ولكي لا يتمرد على الأوضاع التي مرت بها مصر. دي بتوريك هنا إزاي إحنا في دوامة العنف ننحدر إلى ما هو أقل من الإنسان. يعني أنت حل مشكلة، لكن مش ضروري أنك تجيب لي حل غير إنساني. حل غير إنساني ما فيش الاحترام والمحبة وقيمة الإنسان التي تعلى لكل قيم أخرى. يعني من ضمن النكبات الحضارة أن الشريعة والقانون يصبح أهم من الإنسان. أنت بتشرع للإنسان لكي تقيد الإنسان وتحد من كرامة الإنسان. هذه الصورة الإلهية. طبعا هنا طبعا أنت أيها المستمع بتسأل، ده أنت عم خرجتنا وطلعتنا برا موضوع الثلث. لا أبدا، ده أنا هنا بحطيت قدامك الموانع الثقافية والاجتماعية والنفسية التي تمنع البشر من إدراك الحقيقة العظمى الإلهية المستعلنة في العهد الجديد، وهي أن الله ثلث في واحد وواحد في ثلث، لأن هو ما عندوش إيمان بالصورة الإلهية، ما عندوش شعور بالعطاء والأخذ اللي هو الشركة، ما عندوش الوعي بأن الأنا الإنسانية هي أعظم ما هو موجود، ما عندوش رغبة في أنه يعرف أن العزلة هي سبب الانهيار في العلاقات الاجتماعية، وأن الشركة هي طريق التقدم، وبالتالي تظل عقيدة الثلث مبعدة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا أيضا عن وعي الإنسان نتيجة التدهور الذي يصيب الحياة الإنسانية. يعني حتى هنا في الغرب، والشيء يعني بالشيء يذكر، يعني تفتكرش يعني أن مصر وضعها أسوأ من أمريكا؟ أبدا، هو بس أمريكا الرفاهية فيها أكتر وفرص العمل أكتر وحرية أكتر وديمقراطية أكتر، ده صحيح، لكن بينشأ معها الانحلال الخلقي واهتمام الإنسان بالجسد أكتر من اهتمامه بالفكر، اهتمام الإنسان بالرغيف الخبز يعني بالحياة اليومية والمجتمع الاستهلاكي، تنوع أنواع السيارات، أنواع الملابس، أنواع الأدوية، أنواع المستشفيات، أنواع المدارس. دور بقى، يعني لو دخلت سوبر ماركت أمريكي في أي مكان في أمريكا تجد كمية الحاجات المعروضة تكفي 3 و4 سوبر ماركت في مصر، وده كله بيخلق حالة التوهان بخلق دائرة تمتص قدرات الإنسان الروحية وتحيل إلى دائرة مزيفة. يعني النهاردة إحنا نشكر الله حقيقة يعني على المايكروتشيب اللي هي كسرت كل الحواجز بين جميع بلدان العالم، لكن نشأ مع المايكروتشيب حضارة الأوديو فيجوال، الحاجات السمعية البصرية اللي هي السيلفون والآيفون والآيباد والآيبود، بنتكلم طبعا عن الحاجات المعروفة هنا، ودي أعتقد بعضها موجودة عندنا في مصر المكان كلها، وربما موجودة بكثافة أكثر من موجودة في أمريكا أنا ما أعرفش، لكن دي بتخلق دائرة مزيفة تمتص الوجود الإنساني ولا تترك لحياة الإنسان إلا القليل جدا للاهتمام بالنفس. شوشرة بقى وضجة، والإنسان يترمي في بحر المعلومات وفي الإنترنت. ده الإنترنت النهاردة عندها البونوغرافي اللي هي الأفلام الخاصة بالإباحية، والتي أدخلت أحد أنواع الإدمان في الحضارة الغربية الإدمان الجنسي. ده أنا بستغرب، أنا كنت في العيادة النفسية مع بعض المسيحيين، كان عندنا مؤتمر على الإدمان الجنسي، كنا في عيادة نفسية لواحد من كبار أطباء علم النفس عندنا في إنديانا، بيقول حقيقة غريبة جدا، شيء أنا زولت لي، بيقول إن بين كل 3 متزوجين، شو بقى الشيء العجيب، بين كل 3 متزوجين على الأقل في واحد عنده إدمان على البورنوغرافي للأفلام الجنسية اللي هي يعني فظيعة جدا على الإنترنت. وإن هؤلاء مش من الطبقة القاع المجتمع، لا ده دكاترة ومهندسين ومحامين وناس في البرلمان وأصحاب أعمال. فبقول الواحد من كان بيتكلموا في الندوة، بقول لهم طب يعني بس الناس دي عندها فلوس، يعني مثلا إذا كان عنده هذا التحرك الجنسي ما يروح بيت، يروح بيت دعارة؟ لا، بيت الدعارة ولا المكلف في فلوس، ثانيا في خطر الأمراض اللي تنقل نتيجة العلاقة الجنسية، لو مرض الإيدز الإتش آي في ومش عارف إيه، فهو يعمل إيه؟ فهو لا، هو يشوف بقى المناظر ويتلذذ بيها ويتخش في حاجات تانية غير طبيعية لا داعي لذكرها. يعني هنا في الجانب اللاهوتي، يعني لما طلب مني اتكلم عن الناحية المسيحية، قلت هذه هي عودة إلى الوثنية، إن الإنسان بيشوف صورة قدامه على الشاشة بتاعت الكمبيوتر، وإن الشاشة دي كبرت أو صغرت بيبقى حجم الإنسان اللي على الشاشة بيبقى يعني شوية سنتيمترات، ويتحكم فيها، بيكبرها في برامج كتيرة جدا يعني، وبينقلها وبيعمل لها دي في دي ومش عارف بيعمل لها ايه، وبيتلذذ بيها وبيسيطر عليها دون ان يدري ان هي اللي بتسيطر عليه. بتخلى عنه ادمان، تخلى عنده ادمان. وهنا عندنا في الانترنت دلوقتي المباحث الفيدرالية بتبحث عن مجموعة من الناس، تبقى انت بس على الانترنت بتدور على مقالة في جريدة، تبص تلاقي بدون ما انت منتش عايزة تلاقي اعلان جنسي طلع على الشاشة عندك. فبيقولوا لنا من حوالي اسبوعين، يبقى بس حاول اعلان الرزق الجنسي ده على الموقع الالكتروني الفلاني عشان نعرف ده جاي من فين. وتلاقي مسفح في الاعلان الجنسي يقول لك انا فتاة مش عارف عمري كم سنة، عندي أشواق جنسية عارمة، أنا على بعد مش عارف كذا كيلو من بيتك، وده نمرة السيلفون بتاعي هي كذا، لما يجي لك إيميل من هذا النوع الحق ابعته لنا، عايزين نعرف من هو المنظم، من هم المنظمين لشبكات الدعارة، لأن شبكات الدعارة ليها علاقة بتجارة المخدرات وليها علاقة بالمافيا وبالعصابات المسلحة. طبعا أديك شايف هذا المجتمع الديمقراطي اللي فيه تعليم وفيه طب وفيه علماء للفضاء، وبعت واحد راح القمر، ومباني أعلى من الجبال اللي عندنا، وبعد كل البشر ممكن أن يستعبدوا ويصلوا إلى حالة من الاستعباد لا مثيل لها. أنا أخوانا عملنا فرشة لموضوع الثلوث، والفرشة دي يمكن تلخصها في 3 نقاط أساسية: الموانع الإنسانية التي تمنع الإنسان من قبول الثالوث، وذكرناها: انحصار الإنسان في نفسه، امتصاص الحياة الإنسانية في دائرة مزيفة اجتماعية ثقافية تغذي في الأنانية وتحد من الرغبة في الكمال والرغبة في الشركة والرغبة في معرفة الذات. النقطة الثانية: الصور الثقافية والسياسية والاجتماعية للعلاقات وحلول العنف محل المحبة، يعني يبقى في تسلط يحل محل الشركة، يبقى في تسلط يقضي على ما هو موجود في حياة الإنسان الطبيعية الحرة التي تسعى للآخر إلى العطاء. طبعا في نظام اجتماعي قهري استبدادي يحطم ما هو طبيعي في حياة الإنسان. النقطة الثالثة والأخيرة: لأن أطلت الحديث عليكم، وهي أن الحياة الإنسانية التي لا تتغذى على نهر الحرية وتشرب من مستنقعات الاستبداد والقهر والظلم، هذه الحياة الإنسانية المقهرة لا تستطيع أن تتصور وجود مبني على المحبة، لأن منافذ هذا التصور قد أغلقت وحبس الإنسان في سجن، هو سجن انفرادي يعيش فيه في داخل الخوف والعزلة، ولا يجد في كيانه ما يدفعه إلى البحث عن المحبة، عن القوة الخلاقة. احنا بكده يا إخوة نكون وضعنا بداية الكلام عن استعلانات الله في العهدين، ونكون قد اقتربنا بشكل حقيقي من الحقيقة الكيانية التي تخفي مدلول كلمة أقنوم. احنا بنتكلم على الكلمة وعن الأصلاء اليوناني وعن ترجمتها في الإنجليزية إلى شخص إلى كائن إلى مش عارف إيه إلى آخره، ولكن قبل ما نتكلم على الكلمة يجب أن نتكلم عن حقيقة العلاقة الإنسانية المبنية على الكيان وعلى الوجود، والتي هي انعكاس للذات الإلهية نفسها. هذا الانعكاس نسميه الصورة الإلهية. بهذا نكون قد دخلنا من باب حقيقي أصيل يفتح لنا مجال التأمل في الطبيعة الإلهية، لكي ندرك أننا فيما نحن نتكلم عن الثالوث، فنحن نتكلم عن المحبة وعن الكمال وعن الخير وعن الشركة وعن ما هو حقيقي، وأن ما هو بعيد عن الثالوث هو خيال مزيف. أرجو من الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، أن يحفظنا إياكم في محبة وسلام، وأن يعطي لكنيستنا راعيا صالحا يقيم هذا الراعي الصالح لكي يأخذ زمام المبادرة وينشر رسالة المحبة في بلادنا العزيزة. وللرب الواحد الثالوث القدوس المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد، أمين.